بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ظرف الزمان وظرف المكان. قال ابن أجر الروم رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، وهذا تعريف مختصر سهل. فقوله اسم أخرج الفعل والحرف، الزمان المنصوب أخرج المرفوع والمجرور، بتقدير في أخرج سائر المنصوبات. فهذا التعريف يحفظ: ظرف الزمان واسم الزمان المنصوب بتقدير في. ثم ذكر بعض الأمثلة نحو: اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. قوله ما أشبه ذلك يفيد أن ما ذكره من الأمثلة إنما هو على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، لأنها ليست محصورة بألفاظ معلومة، فكل ظرف زمان يدخل في هذا على ما تقدم بيانه من ذكر ضابطه اسم الزمان المنصوب بتقدير في، أي الذي يقع الحدث فيه. وأقول: الظرف معناه في اللغة الوعاء، فظرف الشيء وعاؤه، والمراد به في عرف النحاة واصطلاحهم المفعول فيه، المفعول فيه. لذا قلنا في التعريف: اسم الزمان المنصوب بتقدير في، أي الدالة على الظرفية، اسم الزمان هذا الذي يقع الحدث فيه. هذا قيد مهم، وهو المعروف عند النحاة بالمفعول فيه. قال: وهو نوعان، ودليل ذلك التتبع والاستقراء. الأول ظرف الزمان والثاني ظرف المكان، جمعهما في باب واحد لأن أحكامهما متقاربة، وفصل كل واحد منهما بتعريف حتى لا يلتبس الأمر على طالب علم النحو المبتدئ. وهذه التعاريف تحفظ، وكذا التقاسيم. قال: أما ظرف الزمان، تقدم معنا تعريفه: الاسم، فأخرج غير الاسم المنصوب، أخرج غير المنصوب بتقدير في، أخرج غير هذا التقدير كما سيأتي، مفعول معه مفعول إلى غير ذلك. إذن هذا التعريف الاسم المنصوب بتقدير في يحفظ: ظرف الزمان واسم الزمان المنصوب بتقدير في. ثم ذكر شرحا له، أعني الشارحة. قال: فهو عبارة عن الاسم، أخرج الفعل والحرف، الذي يدل على الزمان، أخرج الذي لا يدل على زمان، المنصوب، أخرج المرفوع والمجرور، باللفظ الدال على المعنى الواقع ذلك المعنى فيه. ولهذا قلنا بتقدير فيه كما سيأتي معنا في المثال، يتضح إن شاء الله، بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية. وذلك مثل قولك: صمت يوم الاثنين. الشاهد: يوم. درسنا اليوم في ظرف الزمان، اسم الزمان اليوم يدل على زمن، المنصوب يوم بتقدير في. صمت يوم الاثنين أي في يوم الاثنين، في هذا اليوم. فصمت فعل وفاعل، ويوم بارك الله فيكم ظرف زمان. صمت يوم الاثنين، فيوم مفعول به منصوب على الظرفية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ويوم مضاف والاثنين مضاف إليه. قال: فإن يوم الاثنين ظرف زمان. كيف عرفنا أنه ظرف زمان؟ لأنه اسم زمان، هذا قيد منصوب، وهو منصوب بتقدير في، والتقدير موجود كما ترى. إذن هو ظرف زمان، وهو الذي يسميه النحاة المفعول فيه. ظرف زمان مفعول فيه، وهو منصوب بقولك صمت فعل وفاعل، وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام. والكلام على ملاحظة معنى في، أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور في يوم الاثنين. إذن ظرف الزمان اسم الزمان المنصوب بتقدير في صمت يوم الاثنين، أي أن الحدث وهو الصيام يقع فيه يوم الاثنين. وسيأتي ما مثل به الشارح مما لم تنطبق فيه هذه القيود. قال: بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان، فعندنا يوم، هل هو مفعول فيه أو مفعول به؟ نأتي إلى الضابط عندنا، اسم الزمان المنصوب بتقدير في، هل يصح أن يكون المعنى والحدث واقع فيه أم أنه واقع عليه؟ يخاف الكسول يوم الامتحان، في يوم الامتحان ما يصلح. قال: فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان، وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم، حتى نقول بتقدير فيه، هو يخاف يوم الامتحان لا شيئا فيه، بخلاف المثال الأول صمت يوم الاثنين. فالمثال هذا يخاف الكسول يوم الامتحان، الخوف وقع على اليوم وليس الخوف واقعا في اليوم، لذا كان في هذه الجملة مفعولا به. واضح؟ الشاهد رعاكم الله والخلاصة أن ظرف الزمان اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، وهذا ظاهر. ومثاله: وأنذرهم يوم الحسرة، وهكذا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا. فما يصلح في الآيتين التقدير بفي، فلا بد من تحقق هذه الشروط والقيود، أن يكون اسم زمان منصوب بتقدير في، أي أن الحدث واقع فيه لا عليه. قال: واعلم أن اسم الزمان ينقسم إلى قسمين. لما ذكر ظرف الزمان وعرفه ومثل له بين أقسامه: الأول المختص والثاني المبهم. وسمي المختص بالمختص لاختصاصه بأمر وزمن معين بخلاف المبهم، فلا تستطيع أن يدل على زمن معين. إذن اسم الزمان هذا ينقسم إلى قسمين، وعلمنا أن دليل ذلك هو التتبع والاستقراء، المختص والمبهم. قال: أما المختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، مختص بزمن معين له أول وله آخر معلوم، فهذا هو اسم الزمان المختص، ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، وستأتي الأمثلة. وأما المبهم فهو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود. ومثال المختص الشهر، فنعلم أن الشهر إما أن يكون 30 يوما وإما أن يكون 29 يوما، فهو دل على مقدار معين محدود من الزمان. والسنة 12 شهرا، واليوم 24 ساعة، والعام كما تقدم في السنة، والأسبوع 7 أيام، وهكذا. إذن لها أول ولها آخر، مخصوصة معينة محدودة. واضح؟ قال: ومثال المبهم، المبهم هو غير المعين، اللحظة. فما معنى اللحظة؟ كم هي هذه اللحظة؟ دقيقة، دقيقتان، 5، مبهم. والوقت والزمان والحين، فهي تدل على زمن لكنه غير معين. انظر الفرق بين الشهر، تدل على زمن معين هو هذا العدد من الأيام، لكن أقول حينا مثلا كم هو هذا الحين. وهكذا لفظ الساعة عند العرب لا عندنا، فالساعة عندنا معروفة بقدر معين محدود له أول وله آخر، لكن الساعة عند العرب هي بعض الزمن وهو غير محدود. وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه. إذن درسنا الليلة في ظرف الزمان، وهو الذي يسميه النحاة المفعول فيه. قال: وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا، وهذا من باب بالمثال يتضح المقال. الأول: اليوم، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فاليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تقول: صمت اليوم، أو صمت يوم الخميس، أو صمت يوما كاملا. وهذا التمثيل أراد به الشارح أن لا فرق في اسم الزمان أن يكون معرفا أو منكرا. قال: تقول صمت اليوم، الشاهد اليوم، صمت اليوم، أو صمت يوم الخميس. قال: والثاني الليلة، من ظرف الزمان لفظ الليلة. ثم بين معناها فقال: وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كما تقدم ذكر الدليل. تقول: اعتكفت الليلة البارحة، أو اعتكفت ليلة، أو اعتكفت ليلة الجمعة. وهذا كما تقدم في التمثيل أراد أنه لا فرق بين المعرف والمنكر، سواء أكان تعريفه بالألف واللام أو بالإضافة، فهذا يتنبه له طالب العلم. اعتكفت الليلة البارحة. قال: والثالث غدوة، وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. غدوة الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. تغدو خماصة وتروح بطانة. تقول: زارني صديقي غدوة الأحد، أو زارني غدوة، مثل بالمثالين، فالأول معرفة والثاني نكرة، والشاهد غدوة في المثال الأول وغدوة في المثال الثاني. قال: والرابع بكرة، وهذا سهل نقرأه لأنه بيان للمعنى مع التمثيل. قال: والرابع بكرة، وهي أول النهار. تقول: أزورك بكرة السبت، أو أزورك بكرة. والخامس سحرا، وهو آخر الليل قبيل الفجر. تقول: ذاكرت درسي سحرا، فالشاهد سحرا. والسادس غدا، وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه. غدا اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه. قال: تقول: إذا جئتني غدا أكرمتك، إذا جئتني غدا أكرمتك، الشاهد غدا. قال: والسابع عتمة، وهي اسم لثلث الليل الأول. تقول: سأزورك عتمة، أي في ثلث الليل الأول، والشاهد عتمة. قال: والثامن صباحا، وهو اسم الوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال، وهذا على قول، هذا على قول، وإلا فالصبح هو أول النهار. تقول: سافر أخي صباحا، أي في أول النهار. والثاني مساء، هو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل. نعم، وهذا كذلك على قول، والقول الآخر أنه من الظهر أي بعد الزوال إلى آخر النهار، والثاني أصوب لأن ما بعد الغروب هو الليل بنص الآية. تقول: وصل القطار بنا مساء، الشاهد مساء أي في هذا الوقت من بعد الزوال إلى آخر النهار. قال: والعاشر أبدا، والحادي عشر أمدا، وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه. إذا ذكر بعضهم أنها للتأبيد أبدا، وأمدا ظرف زمان للتوكيد، فقول الشارح: وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه. تقول: لا أصحب الأشرار أبدا، أي في أي زمن من زمن المستقبل، ولا أقترف الشر أمدا، فشاهد أبدا وأمدا. قال: والثاني عشر حينا، وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء. حينا كما تقدم معنا في التقسيم أنه ينقسم أي اسم الزمان إلى مختص، وهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، ومنه المبهم وهو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود. فحينا قال اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء. تقول: صاحبت عليا حينا من الدهر، أي وقتا من الأوقات، ما مبدأ هذا الوقت وما منتهى لا يدل عليه اللفظ، لا يدل عليه اللفظ، خلافا إذا قلت صاحبت عليا شهرا أو سنة أو عاما. قال: ويلحق بذلك. ابن آج الروم رحمة الله عليه لما ذكر هذه الأمثلة قال: وما أشبه ذلك. وتقدم معنا أننا قلنا إن هذا يدل على أن المؤلف لم يحصرها وإنما ذكر أمثلة. نبه الشارح على ذلك فقال: ويلحق بذلك، بهذه الألفاظ التي ذكرها، ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان، سواء أكان مختصا مثل ضحوة وضحى، أو كان مبهما، والضحوة هي أول النهار ويعقبها الضحى كذا في القاموس. انظروا إلى عظيم هذه اللغة كيف فيها أو فيها، بارك الله فيكم، لكل زمن اسم ضحوة وضحى، فالضحوة هي أول النهار ويعقبها الضحى كذا في القاموس. أم كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة وزمان وبرهة، فإن هذه وما ماثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس فيما يتعلق بظرف الزمان، والخلاصة أن تحفظ التعريف وأن تعلم أنه ينقسم إلى قسمين مختص ومبهم، وأن تحفظ تعريف كل منهما، وأن تفهم هذه الأمثلة. قال رحمه الله: ظرف المكان. قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في ظرف المكان. تقدم معنا أن أخذنا ظرف الزمان وتعريفه وتقسيمه، ثم شرع في تعريف ظرف المكان فقال: هو اسم المكان. فقوله اسم أخرج الفعل والحرف، وقوله المكان أخرج اسم الزمان، وقوله المنصوب أخرج غيره بتقدير في، أي الدالة على الظرفية. ثم قال: نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. أنه ذكر هذه الكلمات للتمثيل لا للحصر، فلما عرف ظرف المكان ناسب أن يذكر أمثلة له. قال: وأقول قد عرفت فيما سبق ظرف الزمان وأنه ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم، وعرفت أن كل واحد منهما يجوز نصبه على أنه مفعول فيه، تقدم معنا ذلك. ولا بد من فهم هذه التعاريف للتفريق بين ما كان بتقدير فيه وما لم يكن، لأن الإعراب يختلف. قال: واعلم هنا، أي في هذا الباب، باب ظرف المكان، أن ظرف المكان عبارة عن الاسم، أخرج الفعل والحرف، الدال على المكان خرج به الزمان، المنصوب أخرج المرفوع والمجرور باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، وهذا قوله بتقدير فيه، بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية، لأنه كما تقدم معنا قد يأتي بمعنى على فيكون مفعولا به لا مفعولا فيه، فلا بد من التفريق بين ذا وذاك، فهذه ضوابط مهمة. فقوله بملاحظة معنى في الدالة على الظرفية يعني خرج غير ذلك، مثل أن تقول أحببت مكان زيد، فليس فيه معنى الظرفية بتقدير فيه، فيكون الإعراب آخر. ولا بد من التفريق بين اسم الزمان وظرف المكان. فاسم الزمان قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا بخلاف ظرف الزمان، فتعلم من ذلك أن اسم المكان أعم. أما ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في. قال: وهو أيضا ينقسم إلى قسمين. قوله أيضا أنه تقدم معنا أن ظرف الزمان ينقسم إلى قسمين، فقال: وهو أيضا، أي ظرف المكان كنظيره ظرف الزمان، ينقسم إلى قسمين، وأخذ العلماء ذلك من التتبع والاستقراء، مختص ومبهم. أما المختص فهو ما له صورة وحدود محصورة، ما له صورة أي هيئة، له هيئة وصورة وحدود محصورة تفصله عن غيره ويحصر. ثم مثل قال: مثل الدار، فالدار لها هيئة معينة وصورة معينة ولها حدود، والمسجد كذلك له صورة وحدود محصورة. وهذا كما سيأتي لإخراج المبهم الذي ليس له صورة ولا حدود محصورة. قال: والحديقة والبستان، فهذه كلها مختص، ظرف مكان مختص، وهذا الضابط يفهم ويحفظ، ما له صورة أي هيئة معلومة وحدود محصورة تحده، فتعرف أوله من آخره. ثم مثل كالدار والمسجد والحديقة والبستان. قال: وأما المبهم فهو ما ليس له صورة، ليس له هيئة وصورة معينة ولا حدود محصورة، ليس محدودا بحد. قال: مثل وراء وأمام، فوراء كل ما كان خلفك، هل له حد؟ الجواب لا. وأمام كل ما كان أمامك. إذن ينقسم ظرف المكان إلى قسمين، مختص ومبهم. ثم ذكر الغرض والثمرة من هذا التقسيم، فقال: ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني وهو المبهم، ما ليس له صورة ولا حدود محصورة. قال: أما الأول وهو المختص الذي تقدم تعريفه وذكر أمثلته، فيجب جره بحرف جر يدل على المراد. اعتكفت في المسجد، فالمسجد ظرف مكان مختص لأنه له صورة وهيئة وله حدود محصورة. فلما تقول اعتكفت في المسجد ما تقول اعتكفت المسجد. نعم، إذن لا يجوز، أي عند النحويين وفي لغة العرب، أن ينصب على أنه مفعول فيه وهو موضوع هذا الباب الذي نحن فيه النواصب من هذين القسمين، أي المبهم والمختص، إلا المبهم. أما الأول وهو المختص فيجب، وهذا حكم نحوي، فيجب جره بحرف جر يدل على المراد. نحو اعتكفت في المسجد، ما هو المراد؟ الظرفية في المكان. فهنا ما تقول اعتكفت المسجد، وإنما تأتي بحرف جر يدل على هذا المراد، فتقول اعتكفت في المسجد وزرت عليا في داره، وهكذا سكنت في الدار. الدار مختص لأن له صورة أو لها صورة وحدود محصورة. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان 13 لفظا. الأول أمام، وهو ضد الخلف، وهو بمعنى قدام. نحو جلست أمام الأستاذ مؤدبا، جلست أمام الأستاذ، الشاهد أمام، ظرف مكان منصوب على الظرفية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قال والثاني خلف، وهو ضد قدام. نحو سار المشاة خلف الركبان، سار المشاة خلف الركبان، فالشاهد خلف، ظرف مكان. والثالث قدام، وهو مرادف لكلمة أمام. نحو مشى الشرطي قدام الأمير، مشى الشرطي قدام الأمير، الشاهد قدام. والرابع وراء، وهو مرادف لكلمة خلف. وقف المصلون بعضهم وراء بعض، الشاهد وراء، والإعراب أمره سهل، وتراجع الحواشي في ذلك. قال والخامس فوق، وهو للمكان العالي. نحو جلست فوق الكرسي. والسادس تحت، وهو المكان النازل، وهو ضد فوق. نحو وقف القط تحت المائدة. والسابع عند، وهو لما قرب من المكان. نحو لمحمد منزلة عند الأستاذ، أي قريبا منه. والثامن مع، وهو اسم لمكان الاجتماع ونحوه. نحو سار مع سليمان أخوه، أي مصاحبا له. قال والتاسع إزاء. نحو لنا دار إزاء النيل، إزاء بمعنى مقابل، قبالة النيل، والشارح مصري ولهذا ذكر النيل. قال والعاشر حذاء، بالذال المعجمة والمد بمعنى قريبا. نحو جلس أخي حذاء أخيك، أي قريبا منه، والشاهد معلوم بارك الله فيكم، الواضح لا يوضح لأن توضيحه يزيده إشكالا. قال والحادي عشر تلقاء، وهي بمعنى إزاء، فذكروا أن إزاء حذاء تلقاء بمعنى واحد أو معانيها متقاربة. تلقاء نحو جلس أخي تلقاء دار أخيك. والثاني عشر ثم، ولابد من التفريق بين ثم العاطفة وثم التي هي ظرف، ثم بفتح الثاء المثلثة اسم إشارة للمكان البعيد. نحو قول الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. والثالث عشر هنا اسم إشارة للمكان القريب، نحو قولك جلس محمد هنا لحظة. قال ومثل هذه الألفاظ كل ما دل على مكان مبهم، أخرج المختص كما تقدم. نحو يمين فتقول جلست يمين زيد، مبهم ليس له صورة ولا حدود تحده. وشمال جلست شمال زيد أو شمال زيد، وهكذا بقية أسماء الجهات. لذا قال ابن آج الروم وما أشبه ذلك، قال الكفراوي وما أشبه ذلك من أسماء المكان المبهمة نحو يمين وشمال وفرسخ وميل ومجلس ومقعد إلى آخر ما ذكر. إذن ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.